واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا
السلام عليكم
نعم العبد إنه أواب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فموعدنا في هذه الليلة مع نبي من أنبياء الله الفضلاء ألا وهو نبي الله أيوب عليه السلام فهو من الأنبياء الذين لم يطل القرآن الكريم في ذكرهم وبيان مآثرهم وأخبارهم وآثارهم بل ولم يذكر في القرآن إلا في أربعة مواطن أطول موطن وموضع منها لا يتعدى أربع آيات ولم يذكر الله تعالى ولم يأتي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء يبين ما حدث بينه وبين قومه ولا جاء شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا مجريات دعوته ولم يذكر أيضا موقفا من مواقف أمته فمع ذلك كله ترى الله تعالى وتسمعه يقول سبحانه في كتابه واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب وهذا أمر لا بد من تنفيذه والقيام به وهو ذكر هذا النبي الكريم وما جاء في شأنه العظيم فقد شهد الله تعالى له على وجازة الآيات التي ذكر فيها لم يذكر إلا قليلا لكن شهد الله له بأوصاف عظيمة ونعوت جليلة تشرئب لها الأعناق فسماه الله تعالى ووصفه بالعبودية فسماه عبدا حيث قال واذكر عبدنا أيوب فهو هذا الوصف بالعبودية هو أحسن الأوصاف على الإطلاق أحسن وصف يعطيه الله تعالى مخلوقاته هو أن ينسبهم إلى العبودية وعبودية الطاعة وعبودية الاختيار لا عبودية القهر والغلبة فالمخلوقات جميعها بإنسها وجنها ودوابها وأفلاكها وأحجارها وجمالها كل ذلك عبد لله تعالى كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فالكافر عبد لله والمسلم عبد لله لكن هذه يسموها عبودية القهر عبودية الغلبة شئت أم أبيت أنت عبد لله لكن هناك عبودية الطاعة عبودية الاختيار أن الله تعالى يصطفيك من دون كثير من الناس فيجعلك ويوفقك إلى أن تعبده إلى أن تسبحه وتذكره وتحمده وأن تصلي له وتركع له وتسجد له هذا لم يؤته كثير من مخلوقات لذلك هذا فضل الله تعالى علينا وعلى كثير من الناس وهذه عبودية يسموها عبودية التذلل عبودية الافتقار عبودية الطاعة حتى تدخل، إذا اتصفت بها تدخل في كل نداء فيه بشرى، كل نداء فيه بشرى فيه وصف العبودية، إذا حققت العبودية لله تدخل فيها، وفيه أيضا وعد بكل حسنى، تدخل في قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين يعبدونني وتذللوا لي وافتقروا إلي وركعوا لي وسجدوا لي، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وتدخل في قوله سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وتدخل في قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا حققت هذه العبودية لا تزال ترتقي وترتقي إلى درجة أن تدخل في قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لذكرى لقوم عابدين. قوم عابدين أي الناس الذين يتصفون بالعبودية لله تعالى هم الذين وعدهم الله بالتمكين في الأرض وأنهم سيرثون الأرض. وحتى لا تزال ترتقي وترتقي وترتقي حتى تدخل في قوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء العباد هم الذين بشروا بكل حسن وبكل ثواب وبكل حسنى. أما عبودية الغلبة فتلك يدخل فيها الكفار والمؤمنون وغيرهم، بل سيد ولد آدم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أراد الله تعالى أن يمدحه ويصفه بشيء عظيم في مقام عظيم كالإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله، لم يقل بخليله، بعبده، هذا شرف. وكذلك في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مقام الدعوة، في مقام دعوة الجن كما لا يخفى عليكم في سورة الجن أنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذه العبودية إذا وصفك الله بها فحري بأن تحصل على كل ثواب وكل نعيم. وهذا نوح عليه السلام سماه الله أيضا عبدا شكورا يوم القيامة عندما يفزع الناس إليه ويقصدونه لأن يشفع فيهم إلى الله تعالى، بماذا يصفونه؟ يقول أنت الذي سماك، أنت راك تستنى، ما الذي سماك عبدا شكورا، وصف عظيم أن يصفك الله تعالى بالعبودية. ويؤكد الله تعالى هذا الوصف بقوله نعم العبد عن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب، نعم العبد يعني هذا عبد وليس ككثير من العباد إنه أواب. وصف آخر زاده الله تعالى إياه إنه أواب، والأواب هو الرجاع، هو الذي يرجع إلى الله تعالى في كل أموره وبخاصة بالتوبة إلى الله، يستغفر الله تعالى ويتوب إليه دون ذنب قد سبق. هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال عن ابن عمر قال أيها الناس توبوا إلى الله، أي ارجعوا إلى الله، فإني والذي نفسي بيده لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة وأنا أرجع إلى الله وأستغفره. لماذا؟ ولو بدون سابق، ولو دون ذنب. هذا ما يسمى الشعور بالتقصير أمام العلي القدير سبحانه. وثالثا الوصف الثالث أن الله تعالى أثنى عليه على نبي الله أيوب وجعله قدوة للصابرين، قدوة للصابرين، صار يضرب به المثل في الصبر والجلد على بلاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا. فماذا نعرف عن هذا النبي الكريم؟ فأيوب عليه السلام نسبه يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، فهو من سلالة إسحاق عليه السلام. قال عز وجل ليدلنا على هذا النسب العريق لنبي الله أيوب ووهبنا له إسحاق عليه من على إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ماشي ومن ذريته كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته أي إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. قوله عز وجل وأيوب أي من سلالة إبراهيم من سلالة إسحاق عليهم السلام. فهذا الذي جرى عليه علماء السيرة وعلماء السير وعلماء التاريخ أنه من سلالة إسحاق. أما قومه الذين بعث فيهم فلم يختلف العلماء والمؤرخون على أنه بعث وأنه عاش بأرض الشام، أرض الشام، وبخاصة في التقسيم المعاصر، لأن الشام قديما كانت عبارة عن كتلة واحدة بما تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، فهذه كلها كانت قديما تسمى أرض الشام. أما اليوم فبالتقسيم الذي أحدثه الاستدمار وغير ذلك، فكان يعيش بأرض سوريا، كان يعيش نبي الله أيوب بأرض سوريا، وبالضبط بحوران، منطقة اسمها حوران لا تزال إلى اليوم معروفة بهذا الاسم، تحت محافظة درعا. درعا هذه تبعد عن دمشق بحوالي 100 كيلومتر. درعا في تلك المنطقة هناك سهل، معروف بسهل حوران، الحورانيون بعث هناك وعاش هناك، وكانت له أرض معروفة بقرية البثنية، البثنية أرض في سهل حوران. هؤلاء هذا هو المكان الذي بعث فيه باتفاق المؤرخين أنه كان بأرض الشام بمنطقة حوران، منهم من قال بأطراف دمشق، لكن أكثر العلماء قالوا بحوران، أي 100 كيلومتر عن دمشق. أما قومه فقيل بعث إلى أمة الروم، أمة الروم، لكن أكثر المحققين كالشيخ محمود شاكر، وهذا من أبرع من بحث في تاريخ العرب والمسلمين وغير ذلك، فيدقق، فقال إنه بعث إلى الجماعات من بني إسرائيل الذين عاشوا بحوران. جماعة بني إسرائيل تفرقوا، فمن قديم سلالة إسحاق، سلالة يعقوب هم بنو إسرائيل، سلالة يعقوب هم بنو إسرائيل، فبعث إلى ذويه، إلى قومه، إلى بني إسرائيل من سلالة إسحاق. كان سكان تلك المناطق بأرض حوران قد وقعوا فيما وقع فيه أكثر الناس في ذلك الزمان، وهو الشرك بالله تعالى، واقترفوا الفواحش والآثام. ولك أن تتساءل أخي الكريم، لك أن تتساءل، هذا حقك، ما بال الناس على كثرة ما أرسل الله تعالى من رسل وأنبياء، ما بال الناس على حداثة عهد قوم هود وعاد وثمود ولوط وغيرهم ممن رأينا، يعودون دائما إلى الجريمة نفسها الشنعاء، وهي الشرك بالله تعالى. فالجواب عن ذلك، لابد أن تضع يدك على السبب ليبطل العجب، ضع يدك على السبب، لماذا الناس دائما تعود تقع في الشرك، حتى ولو كانوا من أهل تلك، جيرانا لتلك البلدة التي عذبت، سيقعون في الشرك عاجلا وآجلا. فأول أسباب الشرك هو الجهل، الجهل لا يعرفون معنى الشرك، ظنوا أن الشرك هو نفي الخالق، وهذا خطأ محض، هذا يسمى إلحاد. أما الشرك هو الإقرار بالله والإيمان بالله وعبادة الله، ربما تعبد الله وتعبد معه غيره، تدعو معه غيره، تذبح لغيره، تلجأ إلى غيره، هذا هو الشرك، أنك تشرك بالله تبارك، تشرك به دون أن تنفيه، فهذا جهل. لما جهل الناس معنى الشرك ظنوا أن ما يفعلونه من دعاء غير الله والذبح لغيره هذا ليس بشرك، قال لك نحن نؤمن بالله لا ننكر الله، ظنوا أن هذا هو التوحيد. لا شك أن الجهل الذي دسه كثير من أدعياء العلم وللأسف هو السبب المباشر والأول في وقوع الناس في الشرك مرة أخرى. اسأل أي إنسان، قل لماذا أنت تشرك بالله، قل أنا أشرك بالله، أنا أؤمن بالله، أؤمن بأن الله هو الذي خلقني وهو الذي يرزقني، قل ما هو التوحيد، التوحيد هو أن لا تصرف شيئا من العبود بعبودية إلا لله، هذا هو. لأن الجهل أعظم شيء. ثانيا الغلو في الصالحين، كما حدث لقوم نوح، غلوا في الصالحين حتى أنزلوهم منزلة الله تعالى، ها هم النصارى أمامكم غلوا في الصالحين حتى جعلوه ثلاثة وقالوا ابن الله، وها هم اليهود قالوا عزير ابن الله. كذلك من الأسباب التبرك بما لا يشرع التبرك به. العرب كيف دخلهم الشرك؟ كانوا يعظمون الحرم، من ذا الذي لا يعظم الحرم منكم؟ من هذا الذي يجرؤ أن يقول أنا لو أعظم الحرم؟ مستحيل، الحرم معظم، مكة والحدود تاع مكة كلها معظمة عند المسلمين ومن قديم الزمان عند العرب. فلما كانوا يسافرون، كانوا يسافرون يأخذون معهم شيئا من الحجارة تاع مكة، قال لك قصد البركة، هل هذا التبرك مشروع؟ ليس بمشروع أن تتبرك بما لم ينزل الله تعالى به سلطانا، كالذين يتبركون بثياب الصالحين، هذا يتبرك ببقايا، ولو كان رسولا، ولو كان رسولا بعد موته لا يجوز التبرك بآثاره، إذا مات لا يجوز التبرك بآثاره، لا ينفعك ولا يضرك. هؤلاء كانوا يتبركون بالحجارة على الحرم، يأخذونها معهم متى ما سافروا، جاء جيل من بعدهم رأوهم على تلك الفعلة فصاروا إذا سافروا وضعوا ذلك الحجر ويطوفون به ويقبلونه. جاء جيل آخر فعبدوا الأوثان. ولا تتعجبوا إن قلت هؤلاء الخمسة الذين عذب من أجلهم قوم نوح، ود وشواع ويغوث ويعوق والنصر، طوفان عظيم عم الأرض كلها، أعيدوا إلى الوجود وظهروا من جديد كما جاء صحيح البخاري عن ابن عباس أن العرب أعادتها، أعادت صنعها وإظهارها للناس حتى عبدوهم. الحديث تجدونه في صحيح البخاري عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، ود صارت لبني الجندل، شواع كانت لهذيل، يغوث كانت لبني مراد وغطيف، ويعوق كانت لهمدان، ونصر كانت لحمير. عادت كلها هذه الخمسة. فلا تتعجب أن يأتي الناس بمثل هذا الشيء، الغلو في الصالحين. كذلك رابعا بعد ما ذكرنا الجهل، ذكروا الجهل، ثانيا الغلو في الصالحين، وثالثا أيضا التبرك بما لا يشرع، التبرك بما لا يشرع، ورابعا الغلو في الآباء والأجداد. الآباء والأجداد لا شك أنهم لهم قدرهم، لهم قدرهم في نفوس الناس، لكن أن ينزل الآباء والأجداد منزلة الأرباب الذين والرسل الذين يقتدى بهم، فهذا مما نهى الله تعالى عنه. قال عز وجل في كثير من الآيات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا. الله عز وجل يرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي حتى ولو كانوا خاطئين اتبعوهم. فالغلو في الآباء والأجداد أيضا من أسباب الوقوع بالشرك. لاحظ أمة تندرس ثم يظهر الشرك من جديد بسبب كان سبب خامس، وهذا لا يزال إلى يومنا هذا، وهو ضعف اليقين بالله، ضعف اليقين بالله وعدم معرفة أسمائه وصفاته، ضعف اليقين. فعلة العبودية لله شو هي؟ لماذا احنا نعبد الله؟ سبب واحد أجب، هو الافتقار إليه، أننا نحتاج إليه، نحتاج إليه. ولو الله تبارك وتعالى وكلنا وتركنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك لهلكنا. فعلة العبودية لله هي الافتقار، أننا نحتاج إليه. فالله تبارك وتعالى كي يوفر لنا هذا الشعور بالحاجة إليه، يوفر لنا باش نحسوا احنا بلنا محتاجين إليه، ماذا يفعله؟ يضيق علينا أحيانا في الرزق، يضيق علينا أحيانا بالمرض حتى نلجأ إليه. فإذا طال علينا الأمد ذهبنا إلى غيره. نحتاج، إنسان مريض لا تستطيع أن تنظر إلى ولدك وهو هكذا يشكو المرض، تدعو الله تدعو الله ما في، يلا تقصد غيره، تقصد الساحر، تقصد الكاهن، تقصد الولي الصالح الفلاني وغير ذلك. هذا ابتلاء من الله تعالى، ينظر هل تقصده عند الحاجة وتصبر أو تقصد غيره. فهذا سبب مباشر أيضا. خمسة أسباب احفظها جزاك الله خير، لتعلم أن ما تراه عينك من شرك بالله من جديد لا يتعجب منه، ما دام هناك أصناف يجهلون معنى الشرك بالله ويغلون في الصالحين ويتبركون بما لا يشرع ويغلون في الآباء والأجداد، زد على ذلك كله وضعف يقينهم بالله تبارك وتعالى. هذا حال الأمم، ومنهم حال أمة أيوب عليه السلام، وقع فيما وقع أهل حوران بالشام، وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك، فأرسل الله تعالى إليهم نبيه أيوب عليه السلام فدعاهم إلى الله تعالى وإلى الرجوع إليه. قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فكما أوحينا إلى هؤلاء أوحينا إليك كما أوحينا إلى، أي أرسلناك بما أرسلناهم إليه، وهو الدعوة إلى توحيد الله وإصلاح الأرض من الفساد الذي أشاعوه وأذعوه، لندع قومه كما تركهم الله. الله هل ذكر قومه؟ لم يذكر قومه. هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قومه؟ لم يذكر قومه. فلنترك ما تركه الله، ولندع ما ودعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنتكلم عما تكلم عنه الله وعما تكلم عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نذكر أيوب عليه السلام بما ذكره الله تعالى، نذكر تلك المقامات العظيمة التي تدعون إليها سيرته، سترى أن سيرته لو تمعنت بها لا هان عليك كل خطر. قال ابن كثير رحمة الله عليه كان أيوب عليه السلام رجلا كثير المال من سائر صنوفه، قلت كانت عنده أرض البثنية كاملة بسهلها وجبلها وزراعته وغير ذلك، كان غنيا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البثنية من أرض حوران. طبعا كلام ابن كثير مبني على أساس صحيح يدل على ذلك ما قاله أنه كان غنيا ما رواه البخاري. استمع إلى هذا الحديث لتدرك غناه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. الله على كل شيء قدير. فجعل أيوب ماذا يفعل؟ يحتثي في ثوبه، ثوب تاعه يعمره، يعمر الثياب تاعه بالجراد هذا من ذهب. سبحان الله، فرصة لا تعوض. فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ وش تفهم من هذا؟ أنه كان لديه الكثير من هذا. ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: يا رب، شوف ذلك الافتقار، شوف ذلك إبداء الحاجة لله. فقال: يا رب، بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك، أنا لا أستغني عن خيرك. وفي رواية الإمام أحمد قال: فقال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك، ومن يشبع من فضلك. يعني سبحان الله، الله عز وجل من هذا الذي يشبع من فضله ومن رحمته؟ فهذا يدل على أنه كان غنيا واسع المال واسع العطاء. قال ابن كثير يواصل: وكان له أولاد وأهلون كثير. أولاد هكذا أمامه، وأهلون وأزواج. جاءت الوقعة فسلب من ذلك جميعه، سلب من ذلك جميعه، بين عشية وضحاها ذهب أولاده وأهله وماله، كل ذلك ذهب. وبتولي بجسده في جسده بأنواع من الابتلاء، وبتولي في جسده بأنواع من الابتلاء. إذا شوف، ابتلي بالجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ابتلي بجميع ذلك. إذا يضرب به المثل في الابتلاء، في الصبر على الابتلاء. فأحس بنصب وعذاب. النصب هو التعب الشديد والعذاب. سطر على كلمة عذاب، ما سمعت أنا أحدا في كلام الله أو يصفه بحال المرض بأنه عذاب، عذاب بحق، بنصب وعذاب. فنادى ربه سبحانه وتعالى وتضرع إليه متوسلا إليه برحمته. لا بد تدعو الله عز وجل برحمته، تقول: يا أرحم الراحمين، أو برحمتك يا رب. رحمته التي وسعت كل شيء ناداه بها أيوب قائلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هاو دعاء، ما قال اشفني، ما قال عنه. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كأنه قال ارحمني. ولم يخرجه هذا الألم الذي كان فيه، ألم عجيب، ألم رهيب، سترون ماذا فعل به هذا الألم. لم يخرجه عن الأدب مع الله كما يفعل الناس، هذا يستغيث بأبيه: يا أبي يا أبي، وهذا: يا أمي، وهذا: يا رب، واجدر تحتك، وهذا تسمع العجيب. يعني لو تقدر تدير قاموس، لو تذهب إلى مستشفياتنا دير قاموس الشرك بالله والكفر بالله حال المرض، عجيب، تسمع كلام لا يليق. فهذا يتمنى الموت، كأنه يدل الله على ما يجب أن يفعله. هذا يقول الله: دير هذه ما ديرش هذه. فسبحان الله، فيه سوء أدب. هذا النبي الكريم لم يخرجه كل هذا الألم عن الأدب مع ربه سبحانه وتعالى. فكان أول لا ينسب المرض إلى الله، كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت أنا فهو يشفي، ما قالش وإذا أمرضني فهو يشفي. فولك من لم يكن ينسب، فالشر ليس إلى الله، ليس إليه، والخير كله بين يديه. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان. مسني من؟ الشيطان، ما قالش يا رب أنك مسستني، مسني الشيطان بنصب وعذاب. ذلك لأن الشيطان سبب كل بلية في هذه الدنيا، فهو سبب وجودنا أصلا في الدنيا، هو الذي أخرج أبانا من الجنة حتى وجدنا في هذه الدنيا، فهو سبب كل بلية. فالذي يجزع ويصرخ ويستغيث بغير الله ويقول: يا رب ماذا فعلت، هذا يجزع، فإنه يشكو الله إلى المخلوقين. رأوا يشكي الله ويقول: شوفوا الله وش دار فيا. لم يقلها بلسانه، ولكنه قال بلسان حاله. أبو بكر الصديق مرض مرة، فدخلوا يعودونه فقالوا له: هل رأيت الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. يقصد الله تعالى. رأيت الطبيب دعوته، ماذا قال؟ إني فعل ما أريد، خلاص حبس أنا. فأيوب عليه السلام أيضا لم يشكو الخالق للمخلوق. روى الحاكم عن أبي هريرة والحديث في السلسلة الصحيحة، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده الذين يزورونه، لم يشكني، كيف تشكوك؟ تبدأ تقول شوف مجدر تحته وكذا، ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، كأنه كان في أسر، أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل، وفقه إلى أن يقوم فيعمل. الله سبحانه يريد أن يرفع عبده أيوب إلى أعلى مقام ويحليه بأعظم وسام، فظل على حاله تلك أتدرون كم؟ 18 عاما، 18 عاما وهو يعاني الآلام ليل نهار صباح مساء وهو صابر محتسب. يكابد ذلك كله، فأشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل. والمرء يبتلى على قدر دينه كما قال عليه الصلاة والسلام. ودخل ابن مسعود في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك حمى شديدة، قال وضعت يدي على اللحاف فوجدت حر الحمى، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك لأن لك أجرين؟ كي عندك أجرا؟ قال أجل، يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. لا يزال العبد هكذا يمشي بالبلاء المبتلى، لا يزال يمشي حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. المهم أيوب عليه السلام من الأنبياء، الأنبياء فالأمثل فالأمثل، فهم أشد الناس بلاء. والحديث الذي سأسرده هو مقدمة ويطل بنا على حاله رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن نبي الله أيوب عليه السلام كان في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد، القريب والبعيد رفضوه ما عادوا يأتونه إلا رجلين من إخوانه، وسنبين بعد حين وامرأة هي زوجته، إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان إليه جوب الصباح والعشي. فقال أحدهما لصاحبه أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به، أو ميزان الناس، منذ 18 لم يرحمه الله ويكشف ما به. هذه الكلمة سمعها أيوب عليه السلام، فلما راح إليه في المساء لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب، فقال أيوب لا أدري ما يقول. هذا وش يقول؟ لا أدري أي ذنب فعلته، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، اثنين يتشاجران فيذكران الله أي يقسمان بالله لا أفعلن كذا، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، يكفر عن الناس. يعني أنت الآن تسمع واحد يقول والله لا أذهبن، وما يذهبش، وش عليه؟ عليه عتق رقبة، اليوم كاش عتق رقاب، عليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم يجد فصيام 3 أيام. هو وش يدير؟ على باله بلي هذا ما يخاف الله تعالى، ما يكفر عن يمينه، فيذهب هو يكفر عن يمين ذلك الرجل. قال كراهية أن يذكر الله إلا في حق، إذن كان يكفر عن الناس أيمانهم. فهذا العمل من صالح الأعمال ولا من صالح الأعمال؟ كأنه يقول له أسمع، إن كنت ترى أن هذا ذنب فاجعله هذا هو الذنب، يعني ليس هناك ذنب، إن الله يريد أن يرفعه إلى أعلى مقام مو بالضرورة. الله لا يزال يطهرك من ذنوبك حتى إذا خلصت خلصت من ذنوبك رفعك الله بذلك الآلام بذلك الأوجاع يرفعك مو بالضرورة أنك تطهر من ذنوبك، يمكن أن ترفع. ومن الجدير بالذكر، لم يثبت عن الله ولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحديد نوع البلاء الذي أصابه والذي أصيب به أيوب عليه السلام، لم يثبت. يكفي في بيان شدته يعني ما كان له نقول ما جاء في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير أنه عافه الناس فطرحوه خارج البلدة في مزبلتها وصار الدود يخرج من جسده، هذا يذكر في كثير من الكتب، وللأسف هي من الإسرائيليات، وبنو إسرائيل معلوم عنهم ومعروف أنهم يطعنون في الأنبياء، فهذا لم يثبت أبدا. إنما نستدل على أن الذي أصيب به شديد من أمور: أولا سماه نصبا وعذاب، ما يكفي، سماه نصبا تعب شديد وعذابا، زد تغيرت صورته عليه السلام، تغيرت صورته حتى إن زوجته كما سيأتي معنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجته عندما يعافى لا تعرفه، عندما يشفى ويعافيه الله تعالى تشوف زوجته ما تعرف، وش يدل 18 سنة أنستها وجه زوجها، أنستها وجه زوجها، يعني تغيرت صورته. زد مهما كان المرض الذي ينزل بالعبد، مهما كان من آلام وأوجع وأسقى، فأنا لا أظن أنه يمكن أن يصل إلى تلك الحرقة التي تمسك بسبب فقد الأهل والأولاد، أولاده كلهم، كما قال أحدهم قد فقد 4 من الأولاد في أيام واحدة، قال سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا لكل جنب مصرع، أمر صعب جدا أن يذهب أولاده. زد رفضه القريب والبعيد، رفضه القريب، هذا ألا يدل على شدة البلاء الذي وقع فيه؟ فهنا انقطع الناس عنه إلا هذين الأخوين وزوجته. قال ابن كثير رحمة الله عليه: ولم يبقى أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها، لا تنكر العشير، لا تنكر الإحسان، تذكرت وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته، أي تخرجه، يعني يتحامل عليه حتى يخرج ويقضي حاجته ويعود، وتقوم بمصلحته، وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه وتقود بأوده تحمله، رضي الله عنها وأرضاه. قال: وهي صابرة على ما حل بها من فراق المال والولد وما يختص بها، عندها هي مصيبة خاصة بها، شنو هي؟ فقد الزوج خلاص هلك مريض، وما يختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة، فإن لله وإنا إليه راجعون، وهو في ذلك كله محتسب صابر ذاكر الله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. يذكر أنه زاده بلاء، ما الذي حدث؟ هذا الأمر الذي فعلته زوجته، آلمه بشدة، أنها كانت تخدم لتطعمه، فأقسم بالله لا يضربنها إذا شوف، هذا رجل أقسم، وهذا سيأتي ذكره في القرآن الكريم يدل عليه، أقسم لا يضربنها، يجلدنها بالصوت، لا يجلدنها إذا شوف. طبعا قد يقول هذا الجزاء إحسان إلى الإحسان، هو لفرطه وشدة حبه لها لا يرضى أن تهين نفسها من أجله، هكذا لحظة غضب قال: والله لا أجلدنك بكذا وكذا، ماشي. وجاء الآن طبعا 18 سنة، مو سهلة، 18 سنة له عمر شاب كبر واشتد ساعده، بعد ذلك جاء الفرج من كلام ذلك الرجلين. شفت لما قال كلمته تلك: والله ما أظن إلا أنه أذنب ذنبا لم يذنب أحد قط، ألا ترى أنه منذ 18 سنة لم يرحمه الله، هذه الكلمة أوجعت أيوب فجزع لها جزعا لم يجزع من شيء قط، وهنا توجه إلى الله، هنا توجه خرجه توجه إلى الله تبارك وتعالى، ربما كان معه
توجه إلى الله بخالص عمله وبصالح عمله. فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني. إذا كنت تعلم والله يعلم أنني لم أبت قط ليلة شبعان، عمري ما أبت شبعان ولا بلبلي واحدة وجيعان. اللهم إن كنت تعلم أنني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني. عندئذ خر ساجدا وقال اللهم بعزتك، اسأل الله تعالى بعزتك، اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عنه، ونادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، مسني الضر وأنت أرحم الراحم، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان، شوف جيدا، وكان يخرج لحاجته. شكون اللي تدعي لحاجته؟ زوجته. وكان يخرج لحاجته فخرج، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ يرجع المكان. فلما كان ذات يوم ذهب يقضي حاجته فأبطأ عليها، بطأ هي تنتظر وتنتظر وتترقب. وأوحي إلى أيوب، شوف بينهما بضعة أشجار، أوحي إلى أيوب في مكانه اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب الأرض برجلك. فضرب الأرض برجله، وغير ضرب الأرض برجله انفجرت عين باردة، فأمره الله تعالى أن يغتسل بها منها وأن يشرب منها، هذا مغتسل بارد وشراب. ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستبطأت طول، فلاقيته خرج خلاص كمل، فخرج يمشي فلقيته وأقبل عليها قد أذهب الله عنه ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، يعني خلني. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى، واحدة مريضة هنا جبتوها طول، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. شبه هاني كان صحيح، شوف زوجته ما عرفته. في رواية قالت لعل الكلاب أخذته أو الذئاب. فقال لها ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. وفي رواية قال فإني أنا، سبحان الله، شوف كيف تحول بين بضعة أشبار، هناك أشبار بينه وبين زوجته، فالله تعالى فرج عنه. بقي أن يرد الله تعالى له ما رد له جسد، الحمد لله أحسن ما كان، ماله وولده يجيبنا الله تعالى. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، استمع، ومثلهم، آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال ابن عباس رد الله عليه ماله وولده بأعيانه، منهم ما قال أحيانهم، منهم ما قال بعددهم، بعددهم أعطاله وضعفهم، أعطاله عدد الأولاد اللي راحوا والضعف انتهى، ومنهم ما قال، منهم ما قال أحيانهم، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما نقول عددهم وضعفه أيضا. وهذه سنة الله مع الصالحين الذين إذا ابتلوا وجدهم الله تعالى من الصابرين أنه يعطيهم أفضل مما كان عندهم، أفضل مما كان عندهم. وتأمل قوله تعالى وذكرى للعابدين، وآتيناهم أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال العلماء أي كل من ابتلي بمرض أو ذهاب ولد أو غير ذلك فما عليه إلا أن يتذكر ما أصاب نبي الله أيوب عليه السلام، فإن فيه ذكرى لكل مدكر وعبرة لكل معتبر. بقيت هناك مشكلة ما زال محلناش، ما هي؟ الحلف، الحلف الذي حلفه، لا أضل، هل يمكن، كيف السبيل لجلد امرأة وقفت معه هذا الموقف؟ لا يمكن، يحنث مشكلة، هذا نبي الله أرحم الراحمين تولى ذلك. قال وخذ بيدك ضغثا، الضغث مجموعة هي الأخلاط في اللغة، مجموعة من لما تحكم عرجون تأكثر في بزاف النار، هذا هو خذ بيدك ضغثا، فاضرب به، اضربها بذلك العذكان، مجموعة من بعدد الأصوات التي حلفت قلت زعما 100 اجمع 100 صوت عسكر ضرب هذا واضربها بضربه واحده تساوي 100 اذا درت مثلا 50 اجمع 50 عسكر حتى تضرب ضربه واحده تحسب لك بعدد الحلف الذي حلف ولا تحنث وخذ بيدك ضرثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال ابن كثير هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب فيما كان من حلفه ليضربن امرأته 100 صوت فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضرثا وهو كالعثكال فيجمعها كلها ويضربها بها به ضربة واحدة ويكون هذا منزلا بمنزلة 100 صوت ولا بر ولا يحنث وهذا من الفرج هو المخرج لمن اتقى الله وأطاعه يجيب لك مخرج سبحانه لا سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضي الله عنها ولهذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هذه بشرى لكل مبتلى أن يصبر ويتقي الله بقدر المستطاع فإن الله منجز وعده أما المال فيقول عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث